صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم ما بعد، فالمعاصي 12 جنسا والمحرمات 12 جنسا. لا يسمى العبد تائبا حتى يتوب من هذه المعاصي جميعا، وحتى يترك أجناس المحرمات بأكملها، وبهذا يسمى قد تاب توبة نصوحة. وغير ذلك يكون قد قصر في باب التوبة، فإذا تاب من معصية ولم يتب من معصية أخرى فنعم تصح توبته من المعصية الأولى، لكن لا يقال قد تاب التوبة النصوح. فالتوبة النصوح بترك جميع أجناس المحرمات. وقد ذكرنا أجناس المحرمات 12، عددناها وبدأنا بالتفصيل فتكلمنا عن الكفر. والجنس الآخر من أجناس المحرمات الشرك. الشرك من أجناس المحرمات، بل هو الذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولا يشرك في حكمه أحدا، وقراءة وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. فالشرك أيها الإخوة الذنب الذي لا يغفره الله، وقد يكون مرادفا للكفر إذا ذكر على وجه الانفراد، فكل كفر شرك وكل شرك كفر، لكن إذا ذكر على وجه الجمع فيقال كفر وشرك، فهذا يراد به شيء وهذا يراد به شيء، وكلاهما مخرج من ملة الإسلام، وكلاهما يخلد العبد في نار جهنم. وحق العباد على الله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأله: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فأما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، في رواية أن لا يعذبهم إن فعلوا ذلك. فالشرك صغيره وكبيره مذموم شرعا، وملة الأنبياء جميعا ترك الشرك بالله، ترك الشرك بالله. لما خاطب يوسف عليه السلام السجينين ماذا قال لهما؟ قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ووصف الله إبراهيم عليه السلام فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة جميع الأنبياء التوحيد، وترك الشرك الصغير منه والكبير. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. والشرك يكون شركا أصغر وشركا أكبر. الشرك يكون شركا أصغر وشركا أكبر، فسمى الشرع بعض الأفعال شركا أكبر، وسمى الشرع بعض الأفعال شركا أصغر. فالشرك الأكبر كالذبح لغير الله، والشرك الأكبر كدعاء غير الله، والشرك الأصغر كالحلف بغير الله، والشرك الأصغر كالرياء مثلا، فالرياء شرك أصغر. الشرع سماه شركا. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن مراتب الذنوب على الترتيب الذي ذكره ابن القيم هنا، أصناف الذنوب والمحرمات، هي محرمات 12 جنسا، أشدها الكفر والشرك بالنوعين في كل واحد منهما، بعد ذلك تأتي المعاصي. فاعلم أن الشرك الأصغر أعظم من المعصية، بل أعظم من الكبائر. وهذا يكون على تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الشرك بنوعيه أعظم من الكبائر. فمثلا أيهما أعظم، من يحلف بغير الله أو من يزني؟ أعظم إثما من؟ واحد حلف بغير الله، واحد زنى. أيهما أعظم إثما؟ من حلف بغير الله. كم تجد الآن من المسلمين من يقول والأمانة وشرفي وعرضي وكذا ويحلف؟ الحلف بغير الله أعظم جرما من الزنا. طب لما؟ لأن الحلف بغير الله شرك. طب يقول الشيخ هذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. نقول نعم، يكفي أن الشرع سماه شركا، يكفي من قبحه ومن عظم هذا الإثم أن الشرع سماه شركا. فلذلك الكفر حتى لو كان كفرا أصغر فهو أعظم من المعاصي، أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. الرياء يا إخوة أعظم من الربا، الرياء أعظم إثما من الربا، الرياء شرك أصغر فأعظم إثما من الربا، وهكذا. فالشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أعظم إثما من كبائر الذنوب، والوقوع في أنواع الشرك أعظم من كبائر الذنوب. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرك الذي لا يغفره الله بنوعيه الأصغر والأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر والشرك الأصغر، قال هذا عموم الشرك. قال ويغفر ما دون ذلك، قال أي ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك. فالذنب الذي يدخل تحت المشيئة هو ما دون الشرك. نقول الآن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكافر المشرك مخلد في النار، كافر المشرك مخلد في النار، والمشرك شركا أصغر يجازى على ذنبه، لكن ما دون ذلك، ما دون هذا الشرك فإنه تحت المشيئة. فأصحاب الكبائر عندنا عقيدتنا أنهم تحت المشيئة، عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنهم تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ أي إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، حتى لو لم يتوبوا، حتى لو لم يتوبوا إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ونحن لا نجزم أن من فعل كذا أن الله يعذبه، أخبرنا أنه سيعذبه، لكن لا نجزم أن هذا بعينه بنفسه سيعذبه الله تعالى على هذه الكبيرة، ربما يعفو عنه. طب واحد يقول كيف هذا والله عز وجل لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد، فإذا توعد الكافر أو إذا توعد عفوا العاصي بالجزاء سيجازيه، يعني توعد الزاني، توعد المرابي، كيف يعفو عنه ولم يتوب؟ نقول هناك فرق بين عدم إنجاز الوعد وعدم إنجاز الوعيد. عدم إنجاز الوعد وعدم إنجاز الوعيد، فقالوا لا يجوز على الله ألا ينجز وعده، ولكنه يجوز ألا ينجز وعيده، وهذا من كمال كرمه. يعني الله توعد مثلا الزاني بالعقوبة، المرابي بالعقوبة، يجوز ألا يعاقبه الله، يدل على كمال كرمه. أما الوعد، وعد المؤمن بالجنة، يجوز أن يخلف وعده؟ لا. قال وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلف إيعادي، أو العكس، قال لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. فهذا يدل على كمال الكرم بالنسبة للبشر. واحد قال أنت إذا ما سددت دينك، والله المثل الأعلى، إذا ما سددت الدين اللي عليك بدي أشكو عليك للمحكمة، وبدي أفعل كذا وكذا فيه وغير أنكل بك. جاء موعد السداد وما سد دينه، فجاء هذا الرجل قال أنا خلاص أنا سامحتك، هل نقول هذا الرجل أخلف وعده؟ يا أخي ما أنت توعدت إذا لم يسد دينه أن تعاقبه، لماذا ما أنجزت وعدك؟ هل تخلف الميعاد؟ واحد قال أنا فلان إذا لقيته لا أفعلن به كذا وكذا، لا أجعلنه نكالا، فلما لقيه تركه. نقول له أنت أخلفت وعدك أو أخلفت وعيدك؟ إخلاف الوعيد يدل على كمال الكرم. لما الإنسان يتوعد إنسانا فلا يوفي بما توعد، فهذا يدل على كرمه، ولله المثل الأعلى. فقالوا أهل الكبائر يدخلون تحت المشيئة، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فالذنب الذي لا يغفره الله عز وجل الشرك الأكبر والأصغر. لما تكلم العلماء عن الشرك ذكروا أن الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية، الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية. فكيف مثلا الشرك في الربوبية؟ الشرك في الربوبية إنسان مشرك مع الله في ربوبيته، مثلا من علق تميمة، من علق تميمة، بعض الناس يعلق خرزة أو عينا زرقاء أو تميمة، شرك فيها أشياء من الشركيات، يعتقد أنها تدفع عنه الضر، فهذا شرك في توحيد الربوبية. لأننا نعلم أن من توحيد الربوبية أن تعلم أن الذي يملك النفع والضر هو الله. فإذا علق تميمة أشرك مع الله، قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله عليه، هكذا قال، من علق تميمة فلا أتم الله عليه. فيعلق التميمة يعتقد أنها تدفع الضر، هذا أي نوع من أنواع الشرك؟ شرك في الربوبية، في ربوبية الله. وهناك شرك في الألوهية، وقلنا توحيد الألوهية أن توحد الله تعالى بأفعالك أنت، أن تفرده بالعبادة بأفعالك أنت. فإذا صرفت لغيره نوعا من أنواع العبادة فهذا شرك في توحيد الألوهية، كمن ذبح لغير الله، ذبح لغير الله أو دعا غير الله، فهذا شرك في توحيد الألوهية. يعني صرف عبادة لا تصرف إلا لله صرفها لغير الله، هذا شرك في توحيد الألوهية. إذن هذه أمثلة على الشرك في توحيد الألوهية، شرك في توحيد الربوبية. وعموما الشرك خاصة في توحيد الألوهية كثير من الناس يشركون بأنواع كثيرة، كل ما لا يجوز أن يصرف من العبادة إلا لله فصرف لغيره فهذا شرك في توحيد الألوهية. هذا على العموم، كل ما يجوز أن يصرف من العبادة، ما لا يجوز أن يصرف إلا لله فصرف لغيره فهذا توحيد هذا شرك في توحيد الألوهية. ولذلك قال الناظم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن من ولد ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. إذن كم نوعا جعل، كم نوع جعل من أنواع الشرك؟ أربعة: يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال: شرك الدعاء، وشرك الرجاء، وشرك الخوف، وشرك المحبة. هذه الأشياء الأصل أن تصرف لله فيتصرف لغيره. ولذلك جاءت الآيات في كتاب الله تعالى أن هناك الأشياء هذه التي لا تصرف إلا لله، وهذا حتى في الأصول الثلاثة. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فأولا مثلا الدعاء، الدعاء قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شرك الدعاء. والدعاء كم نوع؟ نوعان: دعاء مسألة، دعاء مسألة، ودعاء عبادة. الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة طلب الحاجات، طلب الحاجات. إذا كان الإنسان يعبد ربه فيدعو دعاء مسألة: يا رب ارزقني، يا رب وفقني، يا رب أعطني، يا رب اشفني، هذا دعاء مسألة، يطلب الحاجات من الله. إذن هذا أول نوع من أنواع الدعاء، دعاء المسألة. الثاني دعاء العبادة، أن يطلب منه ثوابا أو خوفا من عقابه: يا رب ارزقني الجنة، يا رب أبعدني عن النار واصرفني عن النار. فهذا لا يصح أبدا، الأول والثاني لا يصح أبدا إلا لله تعالى. دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يصح إلا لله. ومن أشرك في دعاء المسألة ومن أشرك في دعاء العبادة فقد أشرك بالله تعالى. إذن هذا الدعاء. ومنه الاستغاثة. ما هي الاستغاثة؟ طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، طلب الغوث. وهي أنواع كذلك: الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال. ماذا قال الله عن حال أهل بدر؟ إذ تستغيثون ربكم. كيف النبي استغاث ربه في بدر؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وهكذا. هذه الاستغاثة بالله، وهذه من أفضل الأنواع الاستغاثة بالله، هذا التوحيد. والنوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير القادرين على الإغاثة. فواحد الآن يستغيث بميت، يدعو ميتا يستغيث به، هذا شرك، هذا نوع من أنواع الشرك. أو استغاث أيها الإخوة بحاضر، بحي غير حاضر، استغاث بحي غير حاضر ولا يقدر على ذلك، مثل هو في ورطة في مصيبة: يا فلان أنقذنا، استغاث به، يا فلان أغثنا، هذا شرك كذلك، لأنه استغاث بحاضر بحي غير حاضر، بحي غير حاضر. والنوع الثالث أيها الإخوة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين، فهذا قادرين على الإغاثة، هذا جائز. واحد وقع في ورطة، واحد يغرق، يا فلان أغثني، يجوز ولا لا؟ نادى عليه يا فلان أغثني. قال الله تعالى عن الرجل الذي جاء لموسى قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين هذا لا حرج فيه. قال والنوع الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، يعني واحد يغرق وعند الشاطئ موجود رجل مشلول يا فلان أغثني، فهذا لغو أو سخرية أصلا بمن استغاث به، فيمنع لهذا لهذه العلة. فلذلك الاستغاثة قد تكون أيها الإخوة بالأموات وهذه شركية، أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة هذه أيضا استغاثة شركية، استغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة هذا جائز لا بأس، الاستغاثة بحي غير قادر فهذا نوع من اللغو ونوع من العبث. كذلك مثلا الاستعاذة، الاستعاذة ما معنى الاستعاذة؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى الاستعاذة؟ أي أحتمي، الإعاذة الحماية من مكروه، تقول أعوذ بالله أحتمي بالله من كل مكروه، الاستعاذة طلب العوذ أي طلب الحماية من الله، طلب الحماية بالله عز وجل، طلب الحماية بالله وحده لا شريك له. قال والاستعاذة أنواع، فالاستعاذة بالله وهذه متضمنة لكمال الافتقار إليه، هذا توحيد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، الاستعاذة بالله، قل أعوذ برب الناس، أو الاستعاذة بصفة من صفاته، هل هذا يجوز ولا لا؟ يجوز. إيش بتقول أنت نذكار الصباح والمساء؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الوتر ماذا تدعو؟ أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، عند الدعاء الاستشفاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لما النبي نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم ماذا قال؟ أعوذ بوجهك. فالاستعاذة بالله جائز، هذا النوع الأول. استعاذة بصفات الله صفة من صفاته كذلك جائزة. الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك كذلك، تطلب الحماية منهم الأموات هذا شرك، أو أحياء غير قادرين على العوذ. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا شرك يا إخواني شرك. كثير من الناس يفتنون في هذا الزمان بفتنة يقولون التعامل مع الجن المسلم، التعامل مع الجن المسلم، ويتخرصون أشياء أيها الأخوة ما أنزل الله بها من سلطان، يقعون في الشرك. طبعا حجة كل من يريد أن يرقي الناس وكذا بقول لك أنا بتعامل مع جني مسلم، ما بتعامل مع جني كافر، مع جني مسلم، وإحنا جماعة واحدة يعني مسلمين، إنما المؤمنون إخوة، فأخواننا من الجن كل يوم إلي لقيا معهم وبلتقى أنا وياهم بالليل وبجلس أنا وياهم وبيطيعوني، يعني ما شاء الله أخونا في الله عالم أو طالب علم وكل يوم بجلسوا بالذاكر ومع جماعة الجن، فهذا كله تخريص وكذب أيها الإخوة، هذا كله وكذب. الاستعانة بالجن أو الاستعاذة بالجن حتى المسلم لا يجوز، والاستعانة به لا يجوز بل لا يحصل ولا يكون أيها الإخوة، لا يحصل، لأن الجني لم يسخره الله للإنسي. الله تعالى من على سليمان بملك لا ينبغي لأحد من بعده، ومنه فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. وقال في سورة أخرى ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه. فاللي بيجي يقول أنا والله أنا بتعاون مع الجن المسلمين بيخدموني، يقول أنت سليمان عليه السلام، ليكون أنت سليمان ونحن مش عارفينها، ها من أنت يعني الجن يخدموك يعني من أنت؟ هذا كله كلام باطل أيها الإخوة. ما في شيء اسمه تعامل مع جن مسلم، لا يوجد شيء اسمه التعامل مع الجن المسلم، تخريصات وأباطيل. وإن كان بعض أهل العلم قد قال بهذا القول وعده العلماء من زلاته، لأنه ما هي الطريقة التي تتبع في التعامل مع الجن المسلم؟ هل الشرع أعطانا هذه الطريقة؟ أعطني إياها. لا يوجد عندنا في الدين أسرار يا إخواني. قال ابن حزم وليس في الدين سر، وليس في الدين سر، لا يوجد في الدين أسرار. والله هذا الشيخ عنده أسرار ليس عند غيره، ما في عندنا أسرار، كل وضوح، كل واضح، الشريعة واضحة عند العلماء والعامة، فلا يوجد في الدين سر. فليقول هذا عنده أسرار؟ لا. وحتى كثير من الناس يقول اسمع شيخ هذا بيشوف، ترى بيشوف ما شاء الله، قال هذا بيشوف، شو بيشوف؟ قال بيشوف العالم الآخر. أول ما بقول بيشوف فاسق، فاسق. قال الإمام الشافعي من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته، لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. مباشرة بقوله هذا فاسق، شوف فاسق. قال لما كان زمانه صغير بشوف جن رحماني، جن رحماني وجن شيطاني، هذا كلام خراريف يا جماعة. فإذا الجن لا يجوز التعامل معهم أصلا، الشرع ما أذن لنا أن نتعامل معهم ولا أن ندعوهم أصلا. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة أنه كان قد دعا الإنس ودعا الجن والتقى مع الجن ودعاهم إلى الله. لكن هل ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يذهبوا للجن ويدعوهم ويذكروهم بالله؟ هؤلاء الصحابة، من العلماء قال أنا أدعو الجن وأدعوهم إلى الله؟ أنت لست موكلا بهم. فلذلك الاستعاذة النوع الثالث بالأموات وبالأحياء غير القادرين على العوذ هذا شرك. الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين الذين هم على قيد الحياة أو البشر أو الأماكن، هذا لا حرج. يعني النبي لما أخبر عن الفتن قال من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. يعني محتمل مكان يحتمي به، ملجأ أو معاذا فليعوذ به. هذا استعاذة بما يمكن العوذ، الاستعاذة بما يمكن العوذ. كذلك أن امرأة بن مخزوم قال فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ فعاذت بأم سلمة. فعاذت يعني إيش يعني عاذت؟ احتمت، احتمت. قل الإعاذة أعوذ أحتمي، احتمت بأم سلمة. فلذلك الاستعاذة هذه لا بأس بها، لا بأس. الاستعاذة بالله هذه هي المطلوبة بصفة من صفاته، كذلك الاستعاذة بأموات أو أحياء غير قادرين شرك، هذا نوع الشرك. الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين، مثل نفس ما قلنا الاستغاثة بمخلوق قادر، واحد يغرق يا فلان أغثني، قادر على أن يغيثه، لا بأس، هذه ليست شركا، هذه ليست شركا. وكذلك أيها الإخوة من صرف العبادة بأنواعها، مثلا التوكل، التوكل يأتي يقول التوكل أنواع، التوكل على الله هذا التوحيد، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره. يعني أقول أنا أوكلك، أنا بوكلك بهذا الشيء، أنت متوكل بهذا، لا بأس، هذا ليس شركا. التوكل في جلب منفعة أو دفع مضرة لا يقدر عليها إلا الله، فهذا إيش حكمه؟ شرك. التوكل في جلب منفعة أو دفع مضرة لا يقدر عليها إلا الله، هذا كذلك شرك. الخوف الآن قلنا يدعوه أو يرجوه ثم يخافه، الخوف خوف قد يكون منه شرك. نعم الخوف ثلاثة أنواع: خوف طبيعي، خوف الإنسان من السبع الضاري، خوف الإنسان مثلا بما يعتريه من الأشياء العامة، قال عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب ففررت منكم لما خفتكم. فإذا هذا خوف طبيعي، لكن هناك خوف من نوع آخر ألا وهو خوف العبادة، خوف العبادة. فهذا خوف العبادة أن يتعبد لأحد بالخوف منه عبادة، فهذا إيش حكمه؟ شرك. والخوف من الله توحيد، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والنوع الثالث من الخوف خوف السر، كأن يخاف صاحب قبر أو أن يخاف وليا بعيدا لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافة شره، هذا خوف اسمه السر، لا يقدر أن يضره لكن خوف السر، هذا ايش حكمه؟ كذلك شرك، شرك لأنه لا يقدر أن يضره ولا يقدر أن يؤذيه وليس خوفا طبيعيا، هذا خوف شرك. فالخوف ثلاثة أنواع، وعلى العموم كل من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك في توحيد الألوهية، من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. مثلا الحكم، إن الحكم إلا لله، يأتي واحد ويشرك في الحكم مع الله، الله قال ولا يشرك في حكمه أحد، ولا تشرك في حكمه أحد، هذه القراءة الأخرى. فالآن من أنواع العبادة أن تجعل الحكم لله، إذا جعلت الحكم لغير الله أشركت مع الله، وهكذا في سائر أنواع ما يصرف إلى الله. السجود لغير الله مثلا، السجود لغير الله ما حكمه؟ شرك. لما؟ عبادة صرفت لغير الله، لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. في منزلة المحبة يأتي التفصيل، وكيف أن بعض الناس وقعوا في شرك المحبة وهم لا يدرون. وكما قال ابن عباس وأختم بهذا: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. والمشايخ بعض الناس تعجب لما المشايخ يتكلم الكفر والشرك بين المسلمين، لأن نقول يا شيخ الحمد لله نحن مسلمون، ما لنا وللشرك، ما لنا وللكفر. نعم أيها الإخوة، لا تقوم الساعة حتى تضرب الياه نساء دوس إلى ذي الخلصة، حتى تعبد الأصنام من جديد أيها الإخوة في الجزيرة العربية. سيرجع الشرك في هذه الأمة، سيرجع وينتشر. انظروا إلى الآلاف بل أقول إلى أعداد الملايين الآن الذين يشركون مع الله شرك الدعاء الاستغاثة، إيش اللي بيقولوا يا حسين يا علي، إيش هذا المستغيث به؟ هذا استغاثة بغير الله، استغاثة بأموات، هذا شرك على التقرير. هذا إحنا لما نتحصن بالعقيدة أيها الإخوة نعرف ديننا، بصير أي واحد يستغيث بغير، نقول أشرك. إيش انتشار مثلا الآن الأحباش، الأحباش يقولون لا بأس بالاستغاثة، قال الاستغاثة لا حرج بها، لو قلت يا فلان الولي الفلاني لا بأس، هذا أقرب إلى الله. سمعتم؟ تحصنت هذه عقيدة، تحصنت أن الاستغاثة بغير الله شرك، لا يجوز لأحد أن يستغيث إلا بالله. فإذا جاء أحدهم فقال لك يجوز الاستغاثة بغير الله، قل له هذا شرك، هذا كفر بالله، كنت من كنت شيخ عالم كبير صغير، لا يجوز أن تستغيث إلا بالله وحده. وأعداد أيها الإخوة أهل القبور القبورية أعدادهم هائلة جدا في العالم، الذين يذهبون إلى القبور ويدعون هذه القبور ويشركون مع الله أعداد هائلة جدا. وفي كتاب اسمه دمعة تسكب على التوحيد ذكر القبور التي في العالم وتزار ويسجد عندها وتدعى من دون الله تعالى. فالبعض يقول هذه معلومات عامة نحن نعرفها، لا، تحصن بها حتى تعرف كيف تدافع عن دينك، وحتى تعرف هذه أنواع الشرك. صرف عبادة لغير الله شرك بالله تعالى، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.